إذاعة طهران تقدم
بصائر العقيدة. بصائر العقيدة
بحوث في أصول الإسلام على ضوء القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. يسرني أن أرحب بضيف هذه الحلقة سماحة السيد ياسين الموسوي، فأهلا ومرحبا به.
أهلا وسهلا.
سماحة السيد الضيف، نبدأ بإطلالة ولو سريع على المقصود من معنى التوحيد. ماذا نعني بالتوحيد؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. التوحيد العقيدة التي جاء بها الله سبحانه وتعالى بقرآنه المجيد من خلال الآيات الكريمة التي تحدثت عن هذه العقيدة، توضح عند أصحاب العقيدة والعقائديين وعلماء العقيدة أن الحديث عن التوحيد له ثلاث أركان. يعني مفهوم التوحيد يشمل معاني ثلاث وأركان ثلاث: الأول توحيد الذات، والثاني توحيد الصفات، والثالث توحيد العبادة. بالطبع المقصود من التوحيد هنا هو الوحدانية، والحديث عن الوحدانية بعد الفراغ من الحديث عن وجود الباري تبارك وتعالى. الحديث عن الوحدانية يعني أن المسلم يوحد الله سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته وفي عبادته. توحيد الذات هو أن يقول أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، وبسيط غير مركب. توحيد الصفات يؤمن أن صفات الله سبحانه وتعالى عين ذاته، يعني لا تركيب بين الذات والصفات. هذه المسألة نشأت بعد دخول الكتب الفلسفية إلى العالم الإسلامي، وصار الاختلاف بين متكلمي المسلمين في تفسير صفات الباري تبارك وتعالى. هل أن صفاته ذاتية أزلية سرمدية، أن صفات الباري تبارك وتعالى شيء زائد عن ذاته، يعني ذات الله غير عالميته وغير قدرته. عندما نصف الله سبحانه وتعالى بأنه عالم وبأنه قادر، فأن العلم والقدرة غير ذات الحق تبارك وتعالى. على كل حال، هذا الحديث مفصل، ولكن الموحدين من الإمامية يقولون بأن المؤمن عليه أن يؤمن أن الله سبحانه وتعالى لا يطرأ عليه التغيير ولا يطرأ عليه الحدوث والجدة، وإنما الله سبحانه وتعالى قديم أزلي سرمدي واحد أحد. ثم التوحيد الثالث هو توحيد الله سبحانه وتعالى في العبادة. توحيد الله في العبادة، العبادة تحتاج إلى حديث وبيان وما هو المقصود من العبادة التي تكررت في كتاب الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة. العبادة يقول علماء الكلام هي الطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى، عبادة الله يعني طاعة الله. الطاعة محرمة لغير الله تشريعا وعقيدة. تشريعا نجد أن الفقهاء جميعا يحرمون عبادة غير الله تبارك وتعالى. تكوينا وعقيدة أن العبادة لا تنفصل بشكل من الأشكال عن إبراز المعبودية. العبادة تشمل المعبودية وتشمل العبودية، يعني هناك مقارنة بين عبد وبين معبود وعبادة. هذه المقارنة بين العبد وبين المعبود وبين العبادة منحصرة بالباري تبارك وتعالى، باعتبار لا يوجد هناك معبود إلا واحد أحد، ولا توجد عبادة إلا لذلك المعبود، ولا يوجد عبد إلا لذلك المعبود. ومن خلال هذه الفكرة، فكرة العبادة ووحدانية العبادة وعقيدة العبادة وانحصارها بالباري تبارك وتعالى، استطاع الفكر الإسلامي الأصيل أن يرسخ في عقائده ومناهجه وتصوراته العامة انحصار الحق الحاكم والمتسلط والمريد والقادر على إصدار الأوامر أنها منحصرة بالله سبحانه وتعالى. فأعطى بذلك من مفهوم العبادة، أعطى حق كمال أعطى حق كمال الإنسان، حيث أن الإنسان بنفسه حر، كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. أن الإنسان بنفسه حر لغير الله سبحانه، حر أمام غير الله سبحانه وتعالى، وأنه عبد أمام الله سبحانه وتعالى. والواقع أن هذا المفهوم فيه مفاهيم متفرعة. من خلال هذه الأركان الثلاثة، توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد العبادة، يمكن للإنسان أن يكون صورة واقعية عن
معنى
التوحيد وعقيدة التوحيد.
ربما سنعود مرة أخرى إلى هذه الأركان الثلاثة، ولكن قبل ذلك سمعت السيد الضيف، كما تعلمون البرنامج يحاول أن ينطلق من القرآن الكريم، يحاول أن يترسم مسار فهم العقيدة، فهم التوحيد من خلال كتاب الله. وحينما نعود إلى كتاب الله، حينما نعود إلى القرآن الكريم، لا نكاد نجد آية أو آيات تدخل في بحث إثبات وجود الله، وذلك على عكس، أو هكذا يبدو، على عكس المناهج الكلامية والفلسفية التي تشرع بنقطة الإثبات. كيف تفسرون سماحة الضيف السيد ياسين موسوي هذه المفارقة بين المنهج القرآني؟ يعني ما هو القصد الذي ينشده القرآن الكريم حينما لا يلج إطلاقا مبحث الإثبات، في حين نجد أن المناهج الأخرى الكلامية والفلسفية إنما تنطلق وتؤكد. كيف تفسرون هذه المفارقة بين منهج القرآن الكريم والمناهج الأخرى، هذا إذا صح التمييز؟
الواقع أن الالتفات التي ذكرتموها في أن القرآن الكريم يتحدث عن وجود الباري تبارك وتعالى باعتباره مفروغ منه، يعني وجود الله مفروغ منه، لا يقيم عليه الأدلة والبراهين. القرآن الكريم يتكلم عن حقائق، وهذه الحقائق حقائق موجودة، لا يتكلم عن نظريات ولا يتكلم عن احتمالات، وإنما يتكلم عن علم واقعي. كما يعبر علماء الأصول أن العلم ينقسم إلى قسمين، حقيقي واقعي وظاهري. مرة تعلم أن بوجود زيد، لكن تعلم من خلال الإخبار، من خلال من يخبرك بأن زيد موجود، فتعلم أن زيد موجود في المكان الفلاني. هذا العلم قد يصدق وقد لا يصدق، لذلك يسمى هذا العلم علم ظاهري باعتبار قام الدليل على وجود زيد في المكان الفلاني. تذهب أنت إلى المكان الذي أخبرت بأن زيد موجود فيه، قد تجد زيد فينطبق علمك مع الواقع، وقد لا تجد زيد فلا ينطبق علمك مع الواقع. هذه الحقيقة موجودة في العلوم الظاهرية. أما العلوم الواقعية، كما لو كنت حاضر في مجلس وزيد موجود، حينئذ علمك بوجود زيد لم يكن علم ظاهري، وإنما علمك بوجود زيد علم واقعي باعتبارك أنت ترى زيد أمامك وبحضورك. هذا العلم الواقعي يختلف اختلافا كليا بينه وبين العلم الظاهري. العلم الواقعي من كان يعلم بالبداهة وبالضرورة ولشدة وضوح هذا المعلوم بوسائل المعرفة عند الإنسان، حينئذ سوف يكون هذا العلم علم واقعي. وأما إذا كان العلم بعيدا عن العالم، عن العارف، عن المتعلم، عن السامع، بعيدا ذلك المعلوم بعيدا عنه، كلما ابتعد عنه كلما كان علمه أقرب إلى البعد منه إلى القرب، يعني يكون سوف أكثر بعدا عن نفس الإنسان العارف والعالم. بالمثال الذي قدمناه تتضح الفكرة. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن العقيدة التوحيدية عقيدة في ضمير الإنسان. الله حاضر موجود مع الإنسان، والإنسان يرى الله ويشاهد الإنسان يشاهد الله سبحانه وتعالى في كل شيء. هذا الظهور والانكشاف والشهود لوجود الله سبحانه وتعالى يجعل قضية التوحيد ليست قضية ظاهرية تحتاج إلى إثبات، وإنما قضية واقعية حقيقية. شدة الظهور في نفس الإنسان واضحة، وعندنا استشهادات كثيرة بالأدعية التي رويت عن أهل بيت العصمة والطهارة، كما في دعاء الصباح: يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته. دل على ذاته بذاته، ذات الواجب لا تحتاج إلى دليل ثاني يدل عليه، لشدة ظهوره تجد وجود الله سبحانه وتعالى آيات الله. دائما الإنسان بالفطرة يحتاج إلى الله، عندما يقول القرآن الكريم فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مؤمنا بالحق تبارك وتعالى. الإيمان بالحق، الإيمان بالله إيمان فطري، إيمان مخلوق بخلقة الإنسان، لا يمكن أن نعزل الإيمان بالله تبارك وتعالى عن الإنسان. نتصور إنسان ولد وهو غير مؤمن بالله، لذلك في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة. الولادة على الفطرة يعني أن الاعتقاد بالتوحيد اعتقاد جوهري واعتقاد ذاتي واعتقاد حقيقي في ضمير الإنسان، لا يمكن للإنسان أن يتنكر إلى التوحيد، أن يتنكر إلى وحدانية الله، أن يتنكر إلى وجود الله. فإذا كان هو فطري فلا حاجة إلى وجود الإثباتات والبراهين على وجود الله سبحانه وتعالى. وذلك القصة المعروفة أن الرازي ينسب إلى الرازي،
نعم،
كتب كتابا في إثبات وجود الله تبارك وتعالى وضمنه 500 دليل، وفرح الناس لهذا الكتاب في عصر الإلحاد في ذاك الزمان الذي انتشر فيه الإلحاد، وخرجوا إلى الشوارع في الزهو والزينة والفخر والاعتزاز بهذا الرجل. والرجل كان ماش في آخر الموكب، التقت به مصادفة أو لحكمة إلهية، التقت به امرأة فسألته وهي لا تعرفه ما الخبر، فقال لها أن الرازي ألف كتاب فيه 500 دليل على إثبات وجود الله.
هو الرازي نفسه يتحدث إلى المرأة.
باري نعم. فأجابته المرأة قائلة: متى غاب الله عن الخلق وعن الناس حتى احتاج إلى دليل، إلى دليل واحد فضلا عن 500 دليل؟ مما جعل الرازي ينتبه إلى هذه القضية الفطرية عند الإنسان، الإنسان عموما هذا القضية، فمزق الكتاب. الواقع أن هذه الفكرة، فكرة توحيد الله سبحانه وتعالى، تدخلنا في نقطتين من الحديث. النقطة الأولى: إذن ما هو هذا الوضع الذي جعل، أو السبب الذي جعل الفلاسفة يتحدثون كثيرا في إثبات وجود الله تبارك وتعالى؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى وجوده فطري ولا يحتاج إلى دليل ولا يحتاج إلى برهان، إذن ما هو الشيء الذي جعل الفلاسفة والمتكلمين يتحدثون في إثبات وجود الله تعالى؟ والنقطة الثانية هو: من أين جاء الإلحاد؟
نعم.
هذا يحتاج إلى حديث إن شاء الله ندخل فيه في وقت.
نعم. في الواقع يعني لا نملك في اللحظات الأخيرة البرنامج إلا أن نوجه جزيل شكرنا لسماحة الضيف سماحة السيد ياسين موسوي، آمنين إن شاء الله نواصل حديث انطلاقا من هذه الاستفهامات وربما استفهامات أخرى حول المنهج القرآني في مقابل منهج الكلام والمنهج الفلسفي في اللقاء القادم. حتى نلتقي مستمعينا الكرام، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بصائر العقيدة،
بحوث في أصول الإسلام على ضوء القرآن الكريم.